فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة كان دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك.
نعم، يعني هذه الأسباب العشرة يدفع الله بها عن العصاة الموحدين العقوبة، وعلى هذا يكون أهل الكبائر تنتفع عنهم العقوبات لواحدة من هذه الأسباب العشرة. فقول المعتزلة والخوارج إن صاحب الكبيرة إذا لم يثب لا بد أن يعذب ولا بد أن يخلد في النار، هذا باطل. ولا بد أن يخلد في النار، هذا باطل. العقوبة عن مرتكب الكبيرة المؤمن تدفع عنه بواحد من هذه العشرة، وهذا في رد على الخوارج الذين يقولون ما تدفع العقوبة إلا بالتوبة. خوارج من صاحب الكبيرة زنى وسرق مخلد في النار إلا إذا تاب، المرابي مخلد في النار إلا إذا تاب، العاقل والديه مخلد في النار إلا تاب. نقول لا، هذا ليس بالصحيح، هذا باطل. قد تدفع عنه العقوبة ولو لم يتب بواحد من الأسباب العشرة. نعم.
فصل. فهذان القولان قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، ويقول ليس معهم من الإيمان شيء لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع.
نعم، هذان القولان، القول الأول قول الخوارج والقول الثاني قول المعتزلة، لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين بل هو من أقوال أهل البدع، قولان مرتدعان. القول الأول قول الخوارج، ما هو قولهم؟ يقولون الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، هذا قول باطل، ما قال أحد من أهل السنة والجماعة، إنما هو لأهل البدع. يقولون يكفر المسلم بمطلق الذنب، بعضهم يقول بأي ذنب، بأي ذنب، وبعضهم يقول بالذنب الكبير بالكبيرة ويخلد في النار، هذا قول الخوارج، يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، إذا فعل الكبيرة كفر وخلد في النار، هذا قول باطل، أنكره أهل السنة والجماعة وضللوا الخوارج بهذا وبدعوه. القول الثاني قول المعتزلة، وأشار إلى المؤلف بقوله وقول من يخلده في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، ويقول ليس معهم من الإيمان شيء. القول الثاني قول المعتزلة، يوافقون الخوارج في التخليد في النار ويجزمون بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، ويقولون إنه ينتهي إيمانه بأي شيء بالكبيرة لكن لا يدخل في الكفر. فالخلاف بين خوارج المعتزلة بأي شيء في الدنيا، أما في الآخرة اتفقوا على أن صاحب الكبيرة يخلد في النار، واختلفوا في الدنيا، فقال الخوارج يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وقالت المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يبقى في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، لا مؤمن ولا كافر، سمي فاسق لا نسمي مؤمن ولا كافر. طيب هل لهذا خلاف ثمرة في الآخرة؟ نعم لهم ثمرة في الدنيا، في الدنيا الخوارج يقول خرج من الإيمان ودخل في الكفر فيستحلون دمه وماله، يعاملهم معاملة الكفار. المعتزلة يقول خرج من الإيمان لكن لا يدخل في الكفر، فلا يقتلونه ولا يستحلون دمه وماله. الخوارج يقتلونه ويستحلون دمه وماله، والمعتزلة لا يقتلونه ولا يستحلون دمه وماله، لأنه خرج من الإيمان ثم دخل في الكفر الذي يجب قتله وأخذ ماله، لكن في الآخرة اتفق على التخريج في النار. فهذان القولان يقول المؤلف لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع. نعم.
وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار هو أيضا من الأقوال المبتدعة، بل السلف والأئمة رحمهم الله متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا أعرفه قولا لأحد. وبعده قول من يقول ما ثم عذاب أصلا وإنما هو تخويف بما لا حقيقة له، وهذا من أقوال الملاحدة الكفار.
نعم هناك قولان آخران أيضا المرجئة. القول الأول قول غلاة المرجئة وهو التوقف في العصاة، التوقف بمعنى أنهم لا يقولون أنهم يدخلون النار ولا يقولون أنهم لا يدخلون النار، متوقفون ما يلزمهم بشيء، وما ندري هل يدخلون النار ولا يدخلون النار. هذا قول غلاة المرجئة، توقفون في أهل الكبائر. إذا قلت صاحب الكبائر يدخل النار يقول أنا متوقف، لا أقول يدخل النار ولا أقول لا يدخل النار. ولما قال كذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال لا أعلم أن أحد منهم يدخل النار هو أيضا من الأقوال المبتدعة. هذا قولهم بدعي، يقول التوقف لا وجه له. ما هو الصواب؟ الصواب أن أهل الكبائر قسم منهم وجملة منهم يدخلون الكبائر النار، وقسم منهم يعفى عنها، ليس كلهم يدخلون وليس كلهم يعفى عنها، بل لا بد أن يدخل النار جملة من الكبائر. تواترت الأخبار، تواترت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يدخل النار جملة من أهل الكبائر، مؤمنون مصلون، ولا تأتي النار وجوههم. هل يدخل النار لأنه زنى ولم يتب؟ هل يدخل النار لأنه عق والديه؟ هل يدخل النار لأنه تعامل بالربا؟ هل يدخل النار لأنه اغتاب الناس أو نم عليهم أو أكل أموال الناس بالباطل؟ منهم من يعفى عنه، ولكن جملة منهم لا بد أن يدخل النار. إذا من توقف يقول لا وجه لهذا التوقف، لا بد أن تجزم بأن يدخل النار جملة من أهل النار، وهناك من يعفى عنه. ولهذا قال المؤلف بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة. القبلة يعني المؤمن الذي يتجهون إلى القبلة في الصلاة والذكر والذبح وغيره، ثم يخرجون منها. هناك أيضا قول قيل في المسألة وهو الجزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. من هو قوله من هذا؟ من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة؟ ها؟ نعم نعم كيف تسمين؟ المؤلف يقول لا أعلمه قولا لأحد. سمعت كتابا هذا ضد قول الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يجزمون بأن العصاة إيش؟ مخلدون في النار. أما هؤلاء يجزمون بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة. يقول المؤلف لا نعرفه قولا لأحد، لا نعرفه قولا لأحد يجزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة. وأما غلاة المرجئة فإنهم يتوقفون، لكن قد يقال إن هناك بعض غلاة المرجئة يجزمون بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة ما دام أنه مؤمن كالجهمية وعرف ربه بقلبه، يقول ما تضره جميع الكبائر ولا يدخل النار ولا يدخل الجنة من أول وهلة. هذا قول قيل لبعض. والله يقول لا نعلم أن هذا لأحد، لا نعرفه قولا لأحد. وبعده هنا قول آخر، قول من يقول ما ثم عذاب أصلا وإنما هو تخفيف لا حقيقة له، بما لا حقيقة له. من يقول إنه ما في عذاب ولا في نار ولا كذا، فإذا قيل النصوص دلت على أن في عذاب قال هذا تخويف لكن ما في عذاب. هذا من يقوله؟ الملاحدة الذين لا يؤمنون بالجنة ولا يؤمنون بالنار. الملاحدة أشد من الكفار، مذهب كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى. قوم من الملاحدة من القرابطة وغيرهم يقول ما في عذاب ولا في جنة ولا في نار. فإذا قال كيف؟ قال هذه أمثال مضروبة من النبي بالسياسة يسوس الناس، يسوس الناس حتى يتعايشوا بسلام، حتى لا يبغي بعضهم على بعض، يعلم أنهم جنة هناك نار. هذا قول ملاحدة وقول فلاسفة. الملاحدة أكثر من اليهود والنصارى هؤلاء. ولهذا قال المؤلف أما وبعده قول من يقول ما ثم عذاب أصلا وإنما هو تخفيف بما لا حقيقة، وهذا من أقوال الملاحدة والكفار. سيأتي المؤلف يذكر لهم شبهة ودليل. نعم.
وربما احتج بعضهم بقول الله تعالى ذلك يخوف الله به عباده، فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه.
إذا كان مخوفا
إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف
بالمخوف
فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف فإن لم يكن هناك ما يمكن وقوعه امتنع التخويف لكن يكون حاصله إيهام الخائفين بما لا حقيقة له كما يوهم الصبي الصغير ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف
شيء مخوف
لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف وهذا شبيه بما تقول ملاحدة المتفلسفة والقرامطة ونحوهم من أن الرسل خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن وإنما هي أمثال مضروبة لتفهيم حال النفس بعد المفارقة وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد وإن كان لا حقيقة له فإنما تعلق لمصلحتهم في الدنيا إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريق وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل عليهم الصلاة والسلام
هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون العذاب يقول ليس هناك عذاب ولا نار بعضهم يحتج بقول تعالى ذلك وخوف الله به عباده قالوا النصوص التي فيها العذاب التخويف فقط تخويف إلا ما في نار ولا عذاب دليلنا قال ذلك وخوف الله بعباده المؤلف رحمه الله أجاب قال يقال لهم في الرد عليهم ذلك وخوف الله بعباده الله يخوف عباده بشيء له حقيقة أو بشيء لا حقيقة له شيء له حقيقة ما يسمى تخويف إلا إذا كان له حقيقة ولهذا يقول فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف نار مخوف بها يمكن وقوعه بالمخوف فإذا لم يكن هناك ما يمكن وقوعه فلا التخويف لكن ما في نار كيف يكون تخويف لكن إذا لم يكن هناك يكون ما يكون تخويف ما يسمى تخويف يكون إيهام الخائفين بما لا حق له كما توهم الصبي كما يوهم الصبي الصغير إذا جاء صبي صغير بعض الناس يخوف الصغير يقول سيحصل لك كذا وكذا هناك شيء اسمه كذا وكذا هناك صورة مخوفة حتى يوهم الصبي وما في شيء إذا لم تفعل حصل لك كذا وكذا حصل لك شيء صورة وصفها كذا وكذا هذا إيهام فإذا معناها أن على قول هؤلاء إذا ما كان فيه نار ما صار في تخويف وإنه إيهام كما يوهم الصبي ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقل المميزين إنما يحصل للصبيان الصغار والأطفال أما العقل المميزين ما يخوفون بالأشياء التي لا حقيقة لها لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف يقول المؤلف وهذا شبيه بما تقوله الملاحدة المتفلسفة والقرامطة الملاحدة سام في ملاحدة المتفلسفة ملاحدة القرامطة ملاحدة الصوفية كل هؤلاء ملاحدة يقول قول هؤلاء الذين يقولون إن العذاب تخويف ولا حد له يشبه قول الملاحدة المتفلسفة والقرامطة الذين يقولون الرسل يسوسون الناس الرسل يقول الأنبياء النبي رجل عبقري عنده ذكاء وعنده كذا ويسوس الناس ويخبرهم بأن هناك جنة ونار وكذا وملائكة هذا لا حد له وإنما هي أمثال مضروبة لتفهيم العوام ولا ما في لا جنة ولا نار ولا ولذلك ما في أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام عند هؤلاء الملاحدة والعياذ بالله ويقول بعضهم من هذه سياسة النبي هذا الرجل عبقري يسوس الناس حتى يتعايش الناس بسلام إذا يخوفهم إذا كان هناك عذاب هناك جنة ونار ما حد يعتدي على حد هذا من السياسة ولهذا قال بعض الملاحدة إن النبي هذا فيلسوف الفرد فيلسوف العامة وأما فيلسوف هو نبي خاص ولهذا قال بعضهم أنا ما أريد النبوة أريد شيء أعلى من النبوة وهي فلسفة ويقول فلسفة نبوة خاصة وأما النبوة وأما النبي هذا فيلسوف العامة وفرق بين السياسة الخاصة والسياسة العامة جعلوا أنفسهم أعلى من الأنبياء نعوذ بالله وكفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نثبت لما أوتي رسول الله. فهؤلاء الملاحدة يقولون الرسل خاطبوا الناس في إظهار الأمور من الوعد والوعيد لا حقيقة له في الباطن، وإنما هي أمثال مضروبة لتفهيم حال النفس بعد المفارقة، وما أظهره لهم من الوعد والوعيد وإن كان لا حقيقة له لكن فيه مصلحة لهم في الدنيا، لأجل مصلحتهم في الدنيا، لأنه لا يمكن تقويمهم ولا استصلاحهم إلا بالكذب. يقول الأنبياء كذبوا على الناس لمصلحتهم، يقول فرق بين من يكذب لك ومن يكذب عليك، فالأنبياء كذبوا للناس لا على الناس، كذبوا للناس يعني مصلحة الناس، ما لم يكذبوا عليهم ولكن كذبوا لهم، هكذا يقول هؤلاء الملاحدة والعياذ بالله. قالوا صحيح الأنبياء كذبوا لكن كذبوا لهم لا عليهم لمصلحتهم، لأنه لو لم يكذبوا لهم صار بينهم نزاع وقاتل واختلت أمورهم صلعت بعضهم على بعض، فإذا كذبوا لهم قالوا في جنة وفي نار وفي قصاص وكذا صلحت أحوالهم واستقام، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يقول المؤلف رحمه الله معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل. نعم، وهذا القول
مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل، فلو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك، وإذا علموا زالت محافظتهم على الأمر والنهي، كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم، فإن البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي، وتباح له المحظورات وتسقط عنه الواجبات، فتظهر أضغانهم وتنكشف أسرارهم، ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطل.
الباطن النون حتى سموهم باطنية، الباطن حقيقة دينهم يبطنونه. نعم.
ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطن حتى سموهم باطنية لإبطالهم خلاف ما يظهرون، فلو كان والعياذ بالله دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه ولظهر باطنه.
وأظهروا ولظهر
كان خواصه قد عرفوه ولظهر باطنه، قال في نسخة وأظهروا باطنه
وأظهروا. نعم طيب، لعله أظهروا أحسن. نعم.
لكان خواصه قد عرفوه وأظهروا باطنه، وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية. ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول صلى الله عليه وسلم وظاهره وأخبر الناس بمقاصده ومراداته، كانوا أعظم الأمة لزوما لطاعة أمره سرا وعلانية ومحافظة على ذلك إلى الموت، وكل من كان منهم إليه أقرب وبه أخص وبباطنه أعلم، كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان أعظمهم لزوما لطاعته سرا وعلانية ومحافظة على أداء الواجب واجتناب المحرم باطنا وظاهرا.
نعم، يقول مالك رحمه الله هذا القول، وقول هؤلاء الملاحدة إن ليس هناك جنة ولا نار وإنما هو تخويف، وقول كذلك ملاحدة الفلاسفة والقرامطة إن الرسل جاءوا بالأخبار عن الجنة والنار من باب استصلاح الناس، وإلا فليس هناك جنة ولا نار. وهذا القول مع أنه معلوم فساد بالضرورة من دين الرسل، لو كان الأمر كما يزعمون، لو حصل امتناع الامتناع، هذا الشرط التقديري، والشرط التقديري لا يمكن حصوله، لا يمكن وقوعه، من قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، هذا من باب التقدير. لو كان الأمر كما يزعم هؤلاء وأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما لبس على الناس لأجل مصلحته وليسهم في جنة ولا نار، لكان خواص الرسل أو الأذكى يعلمون الحقيقة، خواصه الملازمين للرسل. لو كان الأمر كما يقول هؤلاء الملاحدة إن الرسل أخبروا الناس بأشياء لا حدث لها، ما في جنة ولا نار ولا وعيد، لكن من أجل استصلاح الناس. يقول المؤلف رحمه الله هذا مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام، هذا معلوم الفساد بالضرورة، معنى الضرورة يعني الشيء الذي لا يمكن تدفع عن نفسك، كل أحد يعلم بالضرورة، كما يعلم أن الشمس أمامه طالعة هو يشاهدها أو أشد يعلم الفساد هذا، لكن مع ذلك لو امتناع سعى الإسلام تحذير. لو كان الأمر كما يقولون وإن الرسل إنما كذبوا على الناس، نقول خواصهم هؤلاء الملازمين لهم مثل خواص النبي أبو بكر وعمر، يعلمون الحقيقة يعلمون الباطن، وإذا علموا ذلك ما تعبدوا ولا عملوا أعمال الصالح ولا يعملوا، لأنهم يعلمون الحقيقة، حقيقة من لازموه يعلمون الحقيقة ويصيرون ولا يتعبدون ولا يعملوا أعمال صالحة ويفعلون المنكرات وتكشف أسرارهم للناس، لأنهم علموا الحقيقة. وهذا من أبطل الباطل، فإن خواص الأنبياء هم أعظم الناس محافظة على أوامر الله وأوامر رسله وأنبيائه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك، وإذا علموه زالت محافظتهم على الأمر والنهي، ما يمتثلون الأمر ولا يسمونه، لأنهم يعلمون الحقيقة. كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرابطة، خواص الملاحدة المتفلسفة والقرابطة حالهم حال سيء، لأنهم يعتقدون في الباطن يعتقدون أهل الحق والزندقة، فلذلك لا يلتزمون بالشرائع من الإسماعيلية والنصيرية. الإسماعيلية لهم معروف هم باطنية مذهبهم الخبيث، والنصيرية كذلك فهم الباطني الذي يدعون أن الله حل في علي. يقول: فإن البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم أمر وحي. البارع من هؤلاء الملاحدة الإسماعيلية والنصيرية لا يبتل العوار والنوهي، وتباح له المحظورات جميع المحرمات، وتسقط عنه الواجبات، فتظهر أضغانهم وتنكشف أسرارهم، ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطل حتى سموهم باطنية. الباطنية يقولون ما في صلاة ولا صيام ولا زكاة. الصيام يقول الباطنية الصلاة لها ظاهر ولها باطن، ظاهرها ما يصليه الناس، الصلاة الخمسة التي يصليها المسلمون يسمونها عار، والباطن لها الباطن أربعة أسماء، خمسة أسماء تعدها: علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، خمسة أسماء تعدها للصلاة الخمسة. والصيام كتمان سر المشايخ، لو باطن ولا ظاهر، ظاهره صوم المسلمين شهر رمضان يسمونه عامة، والخواص عندهم الباطن كتمان أسرار المشايخ. والحج عندهم له ظاهر وله باطن، الحج هو الحج الظاهر حج بيت الحج إلى بيت الله الحرام، والباطن زيارة قبور مشايخ. هؤلاء الملاحدة يقول المؤلف رحمه الله عرفوا دينهم الباطن فلم يتبعوا الأوامر ولم يجتنبوا النواهي. يقول فلو كان والعياذ بالله دين الرسل كذلك كما يدعون لكان خواصه قد عرفوا وأظهروا باطلا، وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية. ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة الذين كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أعلم الناس بباطن الرسول صلى الله عليه وسلم وظاهره وأخبر الناس بمقاصده ومراداته كانوا أعظم الأمة لزوما لطاعة أمره سرا وعلانية ومحافظة على ذلك إلى الموت. وكل ما كان منهم إليه أقرب وبه أخص وبباطنه أعلم كانوا بكر وعمر كانوا أعظم الناس أعظمهم لزوما للطاعة سرا وعلانية ومحافظة على أداء الواجب واجتناب المحرم باطن وظاهر. فدل هذا على كذب ما يقوله هؤلاء وأن هؤلاء ملاحدة. نعم.
وقد أشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبا على السالك حتى يصير عارفا محققا في زعمهم، وحينئذ يسقط عنه التكليف، ويتأولون على ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه من المعرفة، واليقين هنا الموت وما بعده، كما قال تعالى عن أهل النار: وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلا دون الموت، وتلا هذه الآية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عثمان بن مضعون: أما عثمان بن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: هؤلاء الملاحدة ملاحدة الفلاسفة وملاحدة القرامطة الذين يقول الشريعة ظاهر وباطن ولا يعملون بالشريعة وإنما هم ملاحدة في الباطن من أجل أنهم يعتقدون في الباطن الكفر والإلحاد، يقول يشبههم ملاحدة الصوفية. الملاحدة الآن ملاحدة الفلاسفة وملاحدة القرامطة وملاحدة الصوفية، فملاحدة الفلاسفة يشبهون ملاحدة الصوفية، يشبهون ملاحدة الفلاسفة والقرامطة. ملاحدة الفلاسفة والقرامطة قالوا الشريعة لها ظاهر ولها باطن كما سبق، فالظاهر للمسلمين والباطن لهم. ملاحدة الصوفية يقولون، يشبهونهم من جهة، يقولون الأوامر والنواهي والشريعة إنما تلزم العوام ولا تلزم الخواص، تلزم العوام ولا تلزم الخواص. فالسالك عندهم يسمونها السالك، السالك الصوفي يسمى السالك ويسمى الفقير، له أسماء عندهم. فالسالك يلزمه إيش؟ تلزمه تكاليف الأوامر والنواهي والصلاة حتى يصل إلى درجة المعرفة عنده واليقين. فإذا وصل إلى المعرفة فقط عن التكاليف. متى يصل درجة المعرفة عندهم؟ إذا شاهد الحقيقة الكونية، إذا شاهد القدر وعلم أن ما قدر سيكون وألغى صفاته وجعل صفات الله فقط عن التكاليف، وصل إلى المعرفة، وصل إلى الحقيقة. ويستدلون بمثل قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويفسرون اليقين بالمعرفة. هذا وصل إلى المعرفة فقط عن التكاليف، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين والمعرفة وحينئذ تستطيع عن التكاليف. وهذا لا شك أنه يكون ضلال، بل المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن كما قرر أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره أن من قال إن أحد يسقط عنه التكليف وعقله معه فإنه كافر بإجماع المسلمين، كافر استتاب فإن تبعه إلا قتل. لا في أحد على نسقط التكليف إلا إذا رفع العقل، كالشيخ المخرف الكبير والمجنون الصغير، ما في أحد يسقط التكليف. من قال إن أحد يسقط التكليف وعقله معه فهو كافر بإجماع المسلمين، يستتاب فإن تبعه إلا قتل. هؤلاء الملاحدة يقولون يسقط التكليف عن الخواص، يقسمون الناس إلى عوام وخواص، فالعامة عليهم تكليف أوامر ونواهي وطاعات ومعاصي، والخاصة ما عندها يسقط عنه التكليف، بل إنهم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام عندهم الصوفية: عامة وخاصة وخاصة الخاصة. فالعامة الذين عندهم الأوامر والنواهي، والخاصة تسقط عنهم الأوامر والنواهي ما عليهم تكليف، وخاصة والعامة عندهم طاعات ومعاصي، له طاعات وله معاصي، والخاصة ما عندهم إلا طاعات ما في معاصي، أي شيء يفعله طاعة لأنه يوافق القدر. إذا زنى قالوا هذا طاعة، أو سرق طاعة، أو كفر طاعة. لماذا؟ يقول أحد أنا إن عصيت أمر الله الشرعي فقد وافقت أمر الله الكوني، فقد الإرادة الكونية. ثم خاصة الخاصة ما في طاعة ولا معاصي، هم يصلون إلى القول بوحدة الوجود، يقول وجود واحد ما في رب ولا عبد، أنت الرب وأنت العبد. حتى قال بعضهم ورئيسهم ابن عربي رئيس وحدة الوجود يقول يا ليت شعري الرب عبده والعبد ربه، يا ليت شعري من المكلف، ما جريه مكلف، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت ربنا لا يكلف، ما تبس عليه الأمر، إذا الرب هو العبد والعبد هو الرب. ويقول أيضا رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكفة واحد، يقول ما ترى توحد، وإلا ما فيه إلا الوجود واحد، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، والرب هو العبد والعبد هو الرب، أنت الرب وأنت العبد، وما تتراه تراه الآن هذا وهم توحد، نعوذ بالله. ويقول سر حيث شئت فإن الله تم، وقل ما شئت فيه فالواسع الله، كل ما تراه هو الله، نعوذ بالله. هذا من أعظم الكفر والإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الملاحدة نسأل الله السلامة والعافية. والسبب في ذلك أنهم يشاهدون الحقيقة الكونية وتسقط عنهم التكاليف.
وهؤلاء قد يشهدون القدر أولا وهي الحقيقة الكونية، ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر ويثنى عن هذا الشهود، وذلك المشهد لا تميز فيه بين المأمور والمحظور.
ويثنى عن عندك
كيف أحسن الله إليك.
ما في نسخة ثانية تعليق عليه؟
قال
ويثنى عنها
تمييز ويثنى عن هذا الشروط.
ما في تعليق عليها؟ نعم.
وذلك المشهد لا تميز فيه بين المأمور والمحظور وموجبات الله ومكروهاته
ومحبوبات الله ومحبوبات الله
ومحبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه. وقد يقول أحدهم العارف شهد أولا الطاعة والمعصية ثم شهد طاعة بلا معصية يريد بذلك طاعة القدر كقول بعض شيوخهم أنا كافر برب يعصى. وقيل له عن بعض الظالمين هذا ماله حرام فقال إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة. ثم ينتقلون إلى المشهد الثالث لا طاعة ولا معصية وهو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود. وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية كما أن القرمطة آخر إلحاد الشيعة وكلا الإلحادين يتقاربان وفيهما من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشرك العرب والله أعلم.
نعم هذا الآن الصوفية ملاحظة الصوفية يجعل الناس طبقات الطبقة الأولى العامة والطبقة الثانية الخاصة والطبقة الثالثة خاصة الخاصة وكل طبقة لها أحكام. فالعامة عليهم الأوامر والنواهي عليهم الصلاة والصيام والزكاة والحج وطاعات ومعاصي ويجعلون من العامة جميع الأنبياء والمرسلين يجعلون من العامة. يقول المؤلف الشيخ الإسلام هنيئا للعامة إذا كان هذا توحيد العامة يسمون هذا توحيد العامة توحيد العامة إذا كان الأنبياء والمرسلين توحيدهم توحيد الأنبياء والمرسلين فهنيئا لهم. يقول هذا توحيد الأنبياء والمرسلين توحيد الأنبياء والمرسلين يسمونهم عامة هذا عامة عليهم أوامر ونواهي وحدود كذا وطاعات ومعاصي هذا العامة. الخاصة يرتفعون عن هذه الطبقة متى يرتفع إذا وصل إلى العلم والمعرفة. ما هو العلم والمعرفة؟ العلم المراد بالشهود الحقيقة الكونية شهود القدر فقط هذا العلم يشهد القدر يشهد أن الله قدر كل شيء قدر الكفر والمعاصي والطاعات وأن الإنسان لا بد أن ينفذ فيه قدر الله وأن القدر لا بد منه ويرون الإنسان مجبر على هذا الشيء فحينئذ تسقط عنه التهوية وفي هذه الحالة يصل إلى درجة المعرفة ويلغي صفاته وأفعاله ويجعل صفات لله. فالله هو المصلي والصائم منه والعباد وعاء للأفعال والله هو الذي هو الفاعل كالكوز الذي يصب فيه الماء فيقول العباد كأنهم وعاء كوكوب والله تصبب الماء فيه فالأفعال فعل الله. في هذه الحالة تصبح التكليف ولا يسعده معاصي كل ما يفعل طاعة حتى الكفر وحتى الزنا والسرقة. فإذا قيل له عصيت أمر الله الشرعي قال لكن وافقت أمر الله الكوني قدر عليها وعلى هذا فيعذروا الكفرة قوم نوح وقوم هود هؤلاء تصبح التكليف وليس عندهم معاصي إنما عندهم طاعات. ثم الطبقة الثالثة طبقة خاصة الخاصة يترقى من هذه الطبقة إلى القول بوحدة الوجود وحينئذ ما يكون عندهم طاعات لا طاعات ولا معاصي. الخاصة عندهم طاعات وليس عندهم معاصي. هؤلاء ملاحدة وصلوا إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله. ولهذا المؤلف رحمه الله بيّن هذا وقال إن هؤلاء الملاحدة يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبا على السالك يعني السائر في الطريق إلى الله عندهم حتى يصير عارفا محققا في زعمهم وحينئذ صار عارفا يسقط عنه التكليف ويتأولون على ذلك. والله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه من المعرفة واليقين الصواب أن اليقين هو الموت كما قال الله تعالى عن أهل النار حتى أتانا اليقين عن الموت. قال الحسن إن الله لم يجعل لعباده أجلا دون الموت وتلا هذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي الحديث الصحيح لما توفي عثمان بن مضعون قال النبي صلى الله عليه وسلم أما عثمان بن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه. وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح يعني أتاه الموت. وهؤلاء يعني الصوفية يشهدون القدر أولا وهي الحقيقة الكونية الحقيقة الكونية والقدر يعني يشهد أن الله قدر الأشهد وأن كل مخلوق سائر إلى القدر شاء أم أبى وأنه تنفذ فيه قدرة الله ويلغي النظر إلى الشر والأوامر والنواهي يلغيها ولا ينظر إلا إلى القدر، وحينئذ يجعل صفات صفات الله وأفعال أفعال الله لا ينحسب، وحينئذ استطاع التكليف. ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر، إذا شهد القدر وفنى هذا الشهود في هذا الشهود حينئذ في هذا المشهد لا تمييز فيه بين المأمور والمحظور ومحبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وعدائه، ما في تمييز بين المحرم وبين الجائز، ما في فرق بين الزنا والنكاح، ولا فرق بين الخمر والماء، ولا فرق بين الربا والبيع، كل حلال، ما في حلال حرام، كل حلال، ولا فرق بين ما يحبه الله ويكره الله، ولا فرق بين أولياء الله وأعداء الله، لا فرق بين المؤمن والكافر. وقد يقول أحدهم العارف شهد أول الطاعة والمعصية، متى؟ لما كان في طبقة العوام العامة، شهد أول الطاعة والمعصية، ثم شهد طاعة بلا معصية لما ارتفع إلى الطبقة الثانية طبقة الخاصة، يريد بذلك طاعة القدر، طاعة القدر إنه قدر عليه، إذا زنى قال هذه طاعة، إذا سرق قال هذه طاعة، إذا قال هذه طاعة في الشرع قال لا طاعة القدر، هذه طاعة القدر. كقول بعض الشيوخ الصوفية يقول أنا كافر برب لعصى والعياذ بالله. لماذا قال هذا القول؟ أنا كافر برب لعصى، يعني يريد أن يقول المعصية طاعة لله لأنه قدرها عليه، فليس هناك معصية. فإذا قلتم إن هناك معصية يقول هو أنا كافر برب يعصى والعياذ بالله، إذن ما في معصية حتى لا يعصى الرب، كل ما يقع هو طاعة. وقيل له بعض الظالمين هذا ماله حرام، ما في حرام، هذا كل شيء حلال، إن كان عصى الأمر فقد أطاع، إن كان عصى أمر الله الشرعي فقد أطاع الإرادة الكونية القدر. ثم ينتقلون يقول مالك في المشهد الثالث لا طاعة ولا معصية، من هم؟ هذا مشهد خاصة الخاصة وهم أهل وحدة الوجود، ولذلك وهو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود، وهذا غاية الإلحاد المبتدعة جهمية الصوفية، كما أن القرابطة يصلون إلى هذه الدرجة، القرابطة آخر إلحاد الشيعة، وكلا الإلحادين يتقاربان وفيهما من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى وشرك العرب، يعني كفرهم تجاوز كفر اليهود وتجاوز كفر النصارى وتجاوز كفر الوثني والعياذ بالله، حتى إنهم الآن يقول إن فرعون مصري حينما قال ربكم الأعلى، هالملاحدة فرعون لما قال ربكم الأعلى كان على حق، نعوذ بالله، كيف؟ قالوا إن الآن لأنه الرب هو العبد والعبد هو الرب، لا فرق، الوجود واحد، والرب يكون يعني له يعني يتمثل الرب في صورة معبود كما في صورة فرعون، ويتمثل في صورة هادي كما في صورة الأنبياء، وهو واحد، وهذه مظاهر لتجلى الحق، والوجود واحد، يتجلى في صورة معبود كما تجلى في صورة فرعون، ويتجلى في صورة هادي كما تجلى في صورة الرسل، وهو واحد، والأحداث يلبسها ويخلعها. وقالوا والعياذ بالله ابن عربي له، ابن عربي وصحبه الوجود له كتاب سمى كتاب الهو، يقول العامة والخاصة لهم، العامة لهم ذكر لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، ذكر العامة، والخاصة ذكرهم لفظ الجلالة، الله 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 الله، ردد الله 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 الله، يعني كما يحصل هذا، يقول واحد ذهب إلى أفريقيا يقول وجدت ناس يكررون الله الله بعض الصبي الله 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 من بعد عصر المغرب حتى يسفر، وأما الخاصة خاصة الخاصة ذكرهم يخذلها، ما يحتاج الله، هو 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 يوهوهو كالكلاب، هذا يكفي، حتى إن ابن عربي لصحة الوجود سمى ألف كتاب سمى كتاب الهو، كتاب سمى كتاب الهو، إلى هذا وصلت النحو، ويعتذرون عن إبليس وعن فرعون، يقولوا فرعون مصيب حينما قال ربكم الله لماذا أغرق، يقول كل من عبد الشيء دون الله، كل من عبد الشيء فهو مصيب، اللي يعبد الأصنام مصيب، واللي يعبد النار مصيب، واللي يعبد البشر مصيب، والذي يمنع الناس يمنع أحد من عبادة شيء هو كافر، الكافر الذي يخص شيئا، فرعون أغرق لماذا؟ أغرق ليزول عنه التوهم، ما هو التوهم؟ يقول فرعون توهم أنه هو الرب، توهم أنت الرب، كل الناس أرباب ما هو أنت، فأغرق حتى يزول عنه الوهم والحسبان تطهيرا له، فتطهر لما أغلق تطهر وزال عنه التوهم والحسبان، لأنه الآن خص نفسه قال أنا الرب ومنع الناس من أن يكونوا أرباب، فلذلك أغلق هكذا في كتاب ابن عربي نعوذ بالله. وقال إن عباد العجل مصيبين الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل، وأنهم على حق، وأن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء ووجد بني إسرائيل يعبدون العجل وعندهم أخوه هارون وكان نبيا مثله، جره برأسه ولحيته، غضب عليه الصلاة والسلام وألقى الألواح تكسرت وجره قال كيف تركتم يعبدون الأصنام فالعجل كما أخبر الله. هؤلاء الملاحدة ماذا يؤولون الآيات يحرفون؟ يقولون موسى حينما جر هارون بلحيته ينكر عليه، يقول لماذا تنكر عليهم عبادة العجل، اتركهم يعبدون العجل مصيبون هكذا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وصلت يعني الإلحاد والكفر والضلال إلى هذا الحد، يعني كفر ما وصل إليه لم يصل إليه إلا هؤلاء الملاحدة نعوذ بالله. أعظم الناس كفر، نسأل الله السلامة والعافية. فنسأله سبحانه أن يهدينا وأن يثبت قلوبنا، نسأله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، نسأله أن يثبت قلوبنا على طاعته، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه، نسأل الله الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على الفصل هذا، الفصل الآن كل واحد يضع عليه علامة إن شاء الله في السنة القادمة. نسأل الله أن يحيينا ويحييكم حياة طيبة، ونبدأ إن شاء الله في الدورة القادمة من هذا الفصل فصلا، ثم بعد ذلك يتنازع الناس، كل واحد يجعل علامة عليه الآن ويقارب ثلث الكتاب أو ربع الكتاب أو بين الربع والثلث. نعم.
أجزاكم الله غفر لكم. يقول السائل ما حكم الزكاة في الحلي المستعمل؟
هذه المسألة هي خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن الحلي الذي تستعمله المرأة لا زكاة فيه، وقالوا أنه من جنس الثياب، من جنس الفرش ما يستعمل. وقول الثاني أهل العلم أن فيه الزكاة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، واستدلوا بعموم النصوص التي فيها أن الذهب والفضة تجب فيها الزكاة، كقوله صوت ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة إلا صفحت له، وقوله عز وجل والذين يكتمون الذهب والفضة. وهناك أيضا نصوص خاصة، قصة المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنتان، ابنة لها عليها مسكتان غليظتان، قال أتؤدين الصلاة زكاتهما؟ قالت لا. قال تحبين أن يصوف الله سواري بالنار؟ قال قسم وقسم لله ورسوله. قال الحافظ بن حجر استاذ القول. وكذا قصة أم سلمة في أوضاح. فالأحوط للمسلم أن يخرج الزكاة احتياطا للعبادة، احتياطا في دينه، وخروجا من خلاف العلماء، ولأن هذه المسألة هذا هو الراجح فيها. الراجح أن إخراج الزكاة هو اختيار سماحة الشيخ للشيخ عبد الباز رحمه الله عليه، واختيار فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أخيرا. والمسألة فيها أقوال، يعني فيها خمسة أقوال، الجمهور على أنه ليس فيها الزكاة، وهذا القول هو الأحوط. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل أهل السنة يثبتون الرضا لله جل وعلا، لكن ما هو رضا المخلوقين كما في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه؟
نعم، الرضا صفة من صفات الله رضي الله عنه ورضا عنه، وصفات الله لا تشابه صفات المخلوقين. رضاه سبحانه وغضبه وسمعه وبصره وعلمه، كما قال السنة، كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سمية فلا تضربوا لله الأمثال. الله تعالى له صفات لا يماثل المخلوق في صفاتهم ولا في أفعالهم، ولم يكن له كفوا أحد. والمخلوق له صفات، المخلوق له رضا يخصه والخالق له رضا يخصه، وهكذا السمع والبصر والعلو وسائر الصفات. نعم.
يقول السائل ما صحة القصة التي ذكرها ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه التوابين، في كتابه كتاب التوابين، في المرأة التي تعلمت السحر فخرج منها رجل راكب فرسا ومعه السيف والدرع وصعد إلى السماء، فلما سألت عنه قيل لها إن هذا إيمانك خرج منك ولن يعود.
أيضا قصة ذكرها أيضا حافظ كثير في تفسير في قصة المرأة التي أظن بالت على الرماد وكذا وكذا، الله أعلم صحته، لا نستطيع أن نثبتها إلا إذا ورد بذلك نص سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ثبت كان لها سند صحيح ولا ذكر السند يحتاج إلى تأمل ولا أظنها ما أظنها تصح. نعم والله أعلم. نعم.
يقول السائل: من هو ابن عربي ومن هو ابن العربي؟
ابن عربي محي الدين بن عربي هذا رئيس صحيح الوجود في القرن السادس، وأما أبو بكر العربي المفسر المعروف هذا معروف مفسر معروف من قد يكون عنده يعني بعض التأويلات مشاركة للأشاعرة فيها، لكنه يختلف عن ابن عربي رئيس صحيح الوجود. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل وردت أحاديث بأسماء منكر ونكير؟ لأني قد سمعت بعض أهل العلم يقول أنه لم يرد تحديد لأسمائهم،
لا
فما صحة ذلك؟
ورد تسمية المنكر. جاء بعض الحديث: إذا قبر الإنسان جاءه ملكان أزرقان أسودان، يقال لأحدهما المنكر ويقال الآخر النكير. نعم.
يقول السائل: نرجو التكرم بإبداء النصح والتوجيه لبعض الأخوات الكريمات من ناحية الحجاب الشرعي والالتزام به، ولأن بعضهن تأتي إلى هذه الدورة العلمية مع السائق لوحدها، فما حكم ذلك حفظكم الله؟
نعم، ننصح أخواتنا المسلمات بلزوم الحجاب، يجب على المرأة أن تحتجب حجابا كاملا، تلبس ثياب واسعة فضفاضة ليست ضيقة تبين مقاطع جسدها، وليست لماعة تلفت نظر الرجال إليها، وعليها تكون عليها العباءة، تكون العباءة ليست عباءة مزركشة ولا مخصرة ولا عباءة تجعلها على كتفيها، تكون عباءة تسترها تكون على رأسها لا تشبه بالرجال، ولا تلبس العباءات التي فيها التي هي في الحقيقة دعوة للفسق والفساق ويظهار لزينتها ومفاتنها، ويجب عليها تتحجب حجاب كامل عن الرجال، ولا سيما من تأتي لاستفادة وطلب العلم، ومن تكون قدوة لغيرها. والله تعالى يقول في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بين سبحانه وتعالى أن المرأة إذا حجبت فهو أقرب أن لا تؤذى، بخلاف السافرة فإنها قد تؤذى من الفساق. وفي الحديث الصحيح في قصة الإفك لما تخلفت عائشة عن الركب وجاء صفوان المعطل ووجدها وكان قد تخلف عن الجيش، فجعل يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة: فاستيقظت وكانت نائمة، فاستيقظت باسترجاع صفوان وكان يعرفني قبل الحجاب. وذكره البخاري في الصحيح. دل هذا على أن النساء قبل الحجاب كنا يكشفن الوجوه، وبعد الحجاب كنا يسترن الوجوه. قال: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. إذا كان هذا في المحرمة فغير المحرم باب أولى. وكذلك أيضا ننصح الأخوات بعد الخلوة بالأجنبي، لا يجوز المرأة تخلو بالأجنبي والسائق أجنبي وحدها تركب مع في السيارة، هذه خلوة، أو في المصعد أو في غرفة، هذا حرام لأن هذا خلوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلونا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن إذا كان معها من تزول به الخلوة رجل آخر أو امرأة وليس هناك قريبة فلا بأس، إذا كان في البلد في سفر. أما إذا كان هناك قريبة ما ينفع ولو كانوا 100، لكن إذا كان ليس هناك قريبة ولا شك وكان 2 وكان في البلد فلا بأس، لكن في السفر لا يجوز لها أن تسافر ولو مع نساء ثقات، لا يجوز أن تسافر إلا مع المحرم، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع فقال: قال أحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى مع ذي محرم؟ قال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع حج مع امرأتك. أمرها يترك الغزو وحج مع امرأتك. هذا قد يكون فيه غير حجة الله. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أن يترك الغزو وأن يصحب امرأته في سفرها. نعم.
يقول السائل إذا أصيب الإنسان ببعض المصائب لكنه لم يحتسب ولم يستشعر أنها تكفر الذنوب غفلة منه ونسيانا فهل يكفر الله تعالى بها الذنوب؟
نعم المصائب كفارات ولكن إذا احتسب كان له أجر آخر والاحتساب. لكن المهم عليها نصبر لابد نصبر ما يجزع. إذا صبر كفر الله بالمصيبة على الخطايا. والصبر معناه حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عما يغضب الله. حبس الجوارح عن لطم الخد أو شق الثوب أو نف الشعر. واللسان ما يتشكى يقول لماذا كذا لماذا حصل عليه كذا. أما الرضا بالمصيبة فهو مستحب ويرضى فهو مستحب. نعم.
أراد أن يمر بين يدي المصلي فوضع كتابا كان في يده أمام ذلك المصلي ثم مر ثم ربع الكتاب فهل فعله صحيح؟
السترة لابد أن تكون شيء قاعد ما يكفي كتاب أو طرف السجادة مثل ما يفعل بعض الناس. لابد أن تكون شيء قاعد مثل ما يقارب ثلثي الذراع مثل مؤخرة الرحم يعني العمود اللي خلف الراكب في البعير في الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم المرأة والحمار والكلب والأسود. رواه مسلم في صحيح. فالسترة لابد أن تكون شيء قائم ما يكفي كتاب موضوع. إذا أوقف الكتاب وكان ما يقارب ثلثي ذراع فلا بأس على سترة. أما كتاب منصوب على الأرض أو طرف السجادة لم يكفي. جاء في حديث أنه إذا لم يجتهد خط خطا هلاليا حديث رواه الإمام أحمد وهذا في كلام لأهل العلم من العلماء من ضعف وقال أنه مضطرب ومنهم من حسنه إذا خط خطا هلاليا إذا لم يجد شيئا. أما طرف السجادة أو الكتاب منصوب هذا ما يعتبر سترة. سترة لابد أن يكون شيئا قائما مثلا مثل هذا العصر قائم أمامك أو ماصة أو سارية أو دالوب أمامك صلي. أما طرف السجادة أو كتاب مفروش على الأرض ليس بسترة. نعم.
يقول السائل ألا يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بإدخاله للعتق في العبادات التي يهدى ثوابها للميت أنه ممن يقول بأن العبادات الأخرى تقاس على الأربع التي نص عليها؟
نعم قد يقول قال بهذا وقال هذا المقيم مسألة خلاف أهل العلم جمهور قالوا بهذا. نعم والعتق من جنس الصدقة. نعم.
يقول السائل بعض الناس يقوم في سفر واحد بأداء أكثر من عمرة ويجعل الأولى له والثانية لأبيه مثلا فما حكم ذلك؟
هذا ترك هذا أولى. الأول الإنسان يكتفي بعمرة واحدة إذا كان في مكة ويكتفي ببقائه بمكة في تعبد المسجد الحرام في الطواف تطوع بالطواف الصلاة بالقراءة. هذا هو الأولى لأن الأصل أن العمرة إنما هي للداخل مكة لا لمن كان في جوف مكة يخرج ويأتي بعمرة. قال بهذا من هذا الشيخ الإسلام وجماعة وابن القيم وجماعة من المحققين وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه عدد كبير ولم يعتبر أحد منهم بعد الحج إلا عائشة لأنها حاضت وقد دخلت بالعمرة ثم أدخلت الحج على العمرة ولم تطب نفسها. قالت يذهب صواحباتي بحج وعمرة وأرجعوا بحج وهي رجعت الحج العمرة لكنها عمرة دخلت الحج وهي تريد عمرة مستقلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم. وقال جمهور العلماء لأنه لا حرج الإنسان إذا جلس في مكة مدة وأراد أن يخرج إلى التنعيم ويأتي العمرة فلا بأس. لكن ما يفعله بعض الناس يكون كل يوم يأخذ عمرة اليوم يأخذ عمرة وغدا يأخذ عمرة وبعد غدا يأخذ عمرة هذه عمرة لأبيه وهذه عمرة لأمه وهذه عمرة لزوجته وهذه عمرة للقريب هذا ما هو مشروع. ليس بمشروع هذا. نعم.
يقول السائل: هل ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولك بمثل خاص بالدعاء أم أنه يقال به في العمرة والحج والصدقة؟
هذا في الدعاء الذي نص عليه، قال: إذا دعا لأخي بظهر الغيب وكفى الله بما لك، فقال آمين ولك بمثل. والصدقة والحج والعمرة له أجر الإحسان، له أجر الإحسان إلى أحسن إلى أحسن إلى أخيه الميت وحج عنه واعتمر عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رفعت صبيا في المهد لما لقي النبي ركبا بالروحة سأله قال: من القوم؟ ثم سأله قال: ما أنت؟ قال: رسول الله رأت امرأة صبيا في المهد وقال: ألي هذا أجر؟ قال: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم في صحيحه. فأخبر النبي أن الحج كل للطفل، ولكن هي لها أجر، لها أجر آخر إذا صدق الميت أو حج عنه، فالحج للميت والصدقة للميت، والحي له أجر الإحسان إلى أخيه. نعم.
قولوا السائل: فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم عظم الجهاد وفضل المجاهدين وما يعانون من ضعف وقلة للناصر من القريب قبل البعيد والطعن في نواياهم، فما توجيهكم في هذا الأمر؟ كما نرجو منكم التفضل بالدعاء لهم.
هذا سبق الكلام، وقلنا إن النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله تدلق على فضل الجهاد والمجاهدين. الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعكم فيه وذلك هو الفضل العظيم. فإذا كان الإنسان يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فله هذا الفضل العظيم، والناس على نياتهم. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نسأل الله أن ينصر إخوان المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإعزاز الدين، نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم ويثبتهم ويربط على قلوبهم، نسأل الله أن يوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم ويرحم ضعفهم ويجبر كسبهم، نسأل الله أن يخذل أعداءهم الكفرة وأن يخالف بين قلوبهم وكلمتهم وأن يشتت شملهم ويمزقهم كل ممزق ويجعلهم غنيمة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
السؤال الأخير أحسن الله إليك، يقول: ما الكتب التي تنصحون بها للمبتدئين في علم العقيدة وما نصيحتكم لنا بعد نهاية هذه الدورة المباركة؟
كتب العقيدة للمبتدئين معروفة، المبتدئ يبتدئ بالرسائل الصغيرة، رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وصلى أئمة الدعوة، مثل القواعد الأربع والأصول الثلاثة، كشف الشبهات، ورسائل أبنائه وأحفاده وتلاميذه، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، ثم الحموية والطحاوية والتدمرية، وكتب السنة المتعددة التي شرح كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب السنة لابن عبد الله، كتاب السنة لغيرها، كتب السنة كثيرة، ومنها ما شرح في دورات متعددة. فطالب العلم يترقى شيئا بعد شيء ويسأل أهل العلم ويستفيد. نسأل الله الجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه، وأنصح الإخوان بعد الدورة إلى حفظ الوقت والاستفادة والاستمرار في طلب العلم وحفظ المتون وحفظ القرآن أولا وقبل كل شيء، والاستفادة من الأشرطة المفيدة المسجلة في هذه الدورة وفي غيرها ومن كتب أهل العلم، وحفظ الوقت حتى لا يضيع الوقت سدى، يستفيد الشاب طالب العلم حفظ القرآن في بقية أوقاته، والعناية بكتب العقيدة وكتب الفقه وكتب الحديث في الصحيحين وغيرهما والكتب الستة وغيرهم من كتب السنة، يستفيد يحفظ وقته ويستفيد ويحفظ، يتعاون مع إخوانه نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله يثبت يثبتنا وإياكم على طاعته. نسأل الله أن لنا ولكم الثبات على العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. فنسأل الله أن يثبتنا على دينه وحتى الممات إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.